الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفرنا جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قلنا من اسباب الكتمان و اسباب تعارض الروايات في روايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين مسألة ايقاع الخلاف بين الطائف باعتبار انه اذا كان هناك اختلاف بين الطائفة لا تكون لهم علامة مائزة يميزون بها فيكون الاخذ اخذهم والقاء القبض عليهم وتفريقهم يكون سهلا. وقلنا ان صاحب الحدائق رحمه الله في مقدمة الحدائق في اوائل الحدائق في المقدمة الاولى تنبه لهذه النقطة وتنبيه لطيف لا بأس بالكلام حول هذه النقطة ودور هذه النقطة في تعارض الروايات. اولا نقرأ الروايات العامة التي دلت على هذا المعنى اجمالا ومن باب سهولة الأمر نقرأها من مقدمة الحدائق الجزء الاول من كتاب الحدائق صفحة 5 فما بعد. روى في الكافي في السند بالسند الموثق عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني الإمام الباقر ثم جاءه رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ثلاث أجاب. فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قد ما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال عليه السلام يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم. إن أولا بلحاظ الإمامة لنا الأفضل لنا والأبقى أبقى يعني البقاء على كيان الشيء لأن الشيء إذا عرفوا برأي واحد يكون إلقاء القبض عليهم جدا سهلا ليس فيه مشكلة. ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا. كلمة صدقكم الناس علينا يحتمل يراد به أن الناس يعرفون أنتم على صدق فحتى لا تعرفوا بأنكم صادقون ألقيت الخلاف هذا احتمال. أنا أحتمل ارتباط الشيعة بالإمام لصدقكم الناس علينا يعني الناس تمكنون من طريقكم يعرفوننا ويعرفون أنه أنتم شيعة ومن أتباعنا ظاهرا المراد هكذا. صاحب الحدائق نفسه فهم هذا المعنى يعني فهم انه صدقكم الناس علينا ناس يفهمون ان هذا صدقه فلذا حتی لا يعرفون الناس الصدق نحن ألقينا الخلاف هكذا قال. قال قدس الله نفسه ولعل السر في ذلك ان الشيء اذا خرجوا عنهم مختلفين كلون ينقل عن امامه خلاف ما ينقله الاخر سخف مذهبهم في نظر العام وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم الى الجهل الى عدم الدين الى اخر الكلام انصافا كلامهم لعيد صدورهم من مثل صاحب الحدث لا لصدقكم بلي هو هكذا فانهم يصدقونهم ويشتد غضبهم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم والى ذلك يشير قوله ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس لا لصدقكم علينا یعنی ناس یعرفون انتو من شیعتنا و من المنتمین علینا مراد هذا المعنى هذا الذي افاده لا نجد مواقعه ولکانه قال علیه السلام ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علینا ولکانه اقل لبقائنا و بقائكم تعبیر جمعه الهدف من ذلك الحفاظ على وجود الشیعه فليس لهم رأي واحد فلذا القضاء عليهم يكون صعبا أما إذا كان لهم شعار واحد ورأي واحد يسر. قال الزرار هذا الكلام خب صدر بيني وبين الإمام الباقر ثم قلت لأبي عبد الله بعد بلا یعنی شیعه با اختلافشون نمیتونن تشخیص دقیق از خود شیعه و بعدم مقام رهبری رو بدن. ممکنه امام بگه اینا شیعه ما هستن، ممکنه بگه اونا شیعه ما هستن، خلط میشه بگیم. قال ثم قلت لابی عبدالله زرار یقول هذا الكلام صار بین بین امام الباقر ثم عرفت هذا الكلام على الامام صادق قلتو یا مثلا قلتو شیعتكم لو حملتموهم على الاسنه يعني سنام يعني حديد الاصطلاح بله حديد او على النار لمضوا هم يقبلون هذا الشيء منكم وهم يخرجون من عندكم مختلفين وما ذلك انتم توقعون الخلاف. قال فاجابني بمثل جواب ابي انه افضل لنا ولكم. غرض الزراره ان هذا شيء كان عليه الامامان الباقر والصادق عليهم السلام. من جمله الروايات التي ان شاء الله نشرحها اكثر عندما نقرا تفاصيل الروايات، روايه صحيحه عن ابي خديجه قال ساله انسان، هذا بمضمون اخر موجود، وانا حاضر، فقال ربما دخلت المسجد، مراد مسجد الكوفه، فبعض اصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر، فالاختلاف شديد بين الشيعه، فقال عليه السلام انا امرتهم بهم لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فاخذ برقابهم. روى الشيخ في كتاب العدة مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن اختلاف اصحابنا في المواقيت فقال انا خالفت بينهم. روى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن حريز بن ابي عبد الله قال قلت له انه ليس شيء اشد علي من اختلاف اصحابنا، قال ذلك من قبلي. و في كتاب العلل عن الخزاز عن من حدثه انا بن حسن عليه السلام قال اختلاف اصحابي لكم رحمه، و قال اذا كان ذلك، ذلك اشاره الى قيامه و الى سلطته و الى حكومته، يعني لو انتهى الامر الينا و كانت الحكومه لنا جمعتكم على امر واحد. احتمال هذا الاحتمال، هذا الاحتمال وارد، لكن مثلا مواقيت الصلاة عندهم مواقيت لا يوافقون، مثلا اعداد الصلاة لا يوافقون، حمله على التغيير خلاف الظن. قال عليه السلام اذا كان ذلك جمعتكم على امر واحد، نعم لو كانت السلطة لنا فينا. وسئل عليه السلام عن اختلاف اصحابنا فقال انا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم على امر واحد لا اخذ برقابكم. هذه هي الروايات الكليه الوارده في المقام. و اما الروايات الخاصه الوارده في المقام، امس قرانا طائفه من الروايات، الطائفه يعني ثلاث امثله لهذا المطلب. بالنسبه الى اعداد النوافل، هناك اختلاف شديد بين اصحاب ناكان في عدد النوافل، فزرار يروي 27 ركعه و ابو بصير يروي 33 ركعه و یروی ایضا 34 رکعه و فضیل یروی 34 رکعه. خب صار اختلاف و اصل الخلاف ابتداء حصل من الامام الباقر. الامام الباقر قال لزرار هذا الشيء ثم مضى عليه و قرأت الحديث الذي الى زمان الامام الرضا يسأل، الامام يقول اترى احدا اصدع بالحق من زراره. و كذلك في تلك الرواية المفصلة في كتاب الكشي الامام الصادق يذكر لولد زراره ان هذا الاختلاف كان من عندي و ان اباك لا يضيق صدره بداله و انا امرته فليأمر اباك ان يصلي هكذا مرتان اخرى يؤكد عليه. خب بلا اشكال ان هذا الخلاف انما حصل بين الشيعه على مستوى الشيعه انفسهم، يعني اختلاف اعداد النوافل اصولا عند السنه لم يذكر في كتب السنه، لم يذكر عدد معروف عندهم، ولذا في رواية الإمام العسكري جعل من علامات المؤمن، علامات المؤمن خمس، إحداها الصلاة 51 ركعة، لم يذهب إليها أحد من السنة. نعم نسب إلى بعضهم 10 ركعات غير صلاة الليل، مع صلاة الليل 21 ركعة، 12 ركعة نسبت إلى بعضهم. وإلا الإنسان حينما يراجع كتبهم أصلا لا يجد لا قول زرارة يعني 27 ركعة، لا قول أبي بصير على نسخته يعني 33 ركعة، ولا قول فضيل إن 34 ركعة، شيء من هذه الأقوال في كتب السنة لا يوجد. عرفتم؟ مع ذلك وقع الخلاف بينهم، يعني بين الشيعه اكثر شيء 10 و 12 موجود، مع صلاه الليل تقريبا 21 22 ركعه والا هذا الترتيب اللي موجود عندنا قطعا ما موجود عندهم، ليس عندهم شيء من هذا الترتيب ايضا ولا اثر. من جملة الموارد بمناسبة الصلاة مسألة أوقات الصلاة، أصولا ينبغي أن يعرف إنصافا بعد رسول الله، خصوصا مع انتشار الفتوحات الإسلامية وانشغال الناس بالدنيا حسب اختلاف شديد بين المسلمين وبطبيعة الحال بين الشيعة بوجه آخر في أوقات الصلوات. مثلا بالنسبة إلى صلاة الصبح كان هناك رأيان، الرأي الأول يستحب أن الإنسان يأتي بصلاة الصبح في الغلس يعني في الظلمة، وهو الذي الآن عليه نحن، يعني عند أذان الفجر الذي بعد ليل مظلم، بعد حالة الليل موجود. في عدة روايات أن رسول الله كان يصلي بغلس، في غبار هذا الرأي وهو المشهور الآن المشهور بين السنة هو هذا الرأي، يصلون بغلس، وفي عندنا روايات في غبار هذا الرأي، رأي أبي حنيفة أنه كان يصلي بإسفار، يعني بعد ما يتبين النهار تقريبا، مو تبين واضح، يعني الضوء يكون موجود بحيث أن الإنسان يشخص الآخرين. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا بلحاظ صلاة الظهر. بلحاظ صلاة الظهر المعروف أن رسول الله كان يصلي صلاة الظهر عند الزوال، شيء قليل من بعد الزوال. ثم توضيحا نقول المعروف في كتب الفقه لمعرفة الزوال نصب شاخص، يعني عمود على الأرض، الظل من أول الصبح يكون طويلا ثم ينقص الظل، ثم عند الزوال يصل إلى حد معين ثم يبدأ يزيد من جديد. هذا هو الطريق الذي في كتاب اللمع وفي غيره مذكور، طريق الشاخص طريق معروف عند علماء النجوم أيضا لمعرفة الزوال قديما. طبعا أخيرا توصل إلى النتيجة أن الشاخص معرفته ومعرفة النقص دقيقا يكون صعبا، فتوصلوا إلى نتيجة جديدة الآن حاليا في المراصد الفلكية، وهو بدل الشاخص يجعلون حائط، مو شاخص، حائط دقيقا على نقطة الشمال والجنوب، فحينئذ معرفة الزوال يكون سهلة. إذا بل ما شاخص بوده بيشتر کمتر عرض میکنن، میدونم اونه میدونم. فالحائط معرفة الزوال سهلو، الحائط الذي يكون شمال و جنوب دائما به انعدام الظل من الطرفين يعرف الزوال، بعد ما يحتاج باشه نقص الظل متى يزيد متى ينقص ما يحتاج. فالحائط احسن و طريق لمعرفة الزوال، فقط بشرط ان يكون بنقطة الشمال و الجنوب دقيقا. و الظاهر من مجموع التاريخ اول من طبق هذه الفكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الان موجود لكن اسبق من طبقه هو رسول الله. فالرسول جعل حائط مسجده دقیقا على الشمال والجنوب، ابدا محور الارض لا ابدا الحائط متغير، إذا كان على نقطة الشمال والجنوب الشاخص صعب، لأنه معرفة نقصان الظل يحتاج إلى معرفة، وأما بالنسبة إلى الحائط سهل لأنه دائما على نقطة الشمال والجنوب، فإذا عدم الظل من الطرفين، طرف الحائط من اليمين واليسار، بلغوا؟ نه در وقت شمال جنوب باشه دقیق نمیکنه. فجعل رسول الله حائط مسجده، المسجد غير المسقوف، كان حائطه صلوات الله وسلامه عليه على نقطة الشمال والجنوب دقيقا، فعندما ينعدم الظل من الطرفين وقت الزوال. وفي بعض رواياتنا بمجرد أن يوجد الظل في الطرف الثاني كان رسول الله يبدأ بالصلاة، لكن تدريجا ولانشغال المسلمين بدأوا يؤخرون صلاة الظهر. جملة من الروايات أن الأمراء أخروا صلاة الظهر، فكان التأخير الموجود بدأ في زمن عمر ابتداء يؤخر إلى حدود تعبير كتبهم إلى حدود قطيفة، يعني جنب الحائط مقدار قطيفة، تقريبا يمكن تقديره بشبرين، المتعارف سابقا في التقدير كان شبرين، شبر و شبران هم يساوي ذراع، الذراع هذا كان باصطلاح اليوم استاندار، شيء المتعارف عندهم، کل ذراعن شبرین و کل شخصن هم سبعت و اشبار به شبر نفسه. طبعا الشبر تقریبا مثل القدم الان عند البريطانيين تقریبا نفسشه، بس هم بر قدم يحسبونه قریب من 30، بينما الشبر تقریبا من قریب من 22-23 هل حدود يكون الشبر. و كيف ما كان فالظاهر ان الظل كان يتأخر الى مقدار حدود ذراع او شبرين فيصلى الظهر. الان هم الاخوه اللي يتشرفون في ايام الحج والعمره يلاحظون هذا بوضوح، بعد الاذان مباشره لا يصلون، ينتظرون چی نص ساعه تقریبا، هو مقدار تقریبا يكون شبرا او نصف ذراع او قدم. شبر و قدم به معنی واحد در روایات، و ذراع هم شبران او قدمان، هذا مصطلح. و كان حالت رسول الله قابت شخصه، و شخص هم سبعت اقدام به قدم نفسه. فإذا قالوا قدم یعنی سبع الحائط، اذا قالوا اربعت اقدام یعنی اربعت اصبعی، اذا قالوا سبعه این تمام القدم، تمام القامه. اصطلاح القدم یراد به از سبع، و القدمان یراد به از سبعان. فلدا الحائط اذا كان طوله مثلا 10 امتار، حینه اذن الاعتبار به سبع، مو الاعتبار به ما کان علیه فی ذاک الزمان. یختلف به اختلاف الحائط به اصطلاح طولن، و یعنی طولن طول الحائط. كيف ما كان فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل طريقا واضحا جدا لمعرفة الزوال، وهو نسب حائط المسجد باتجاه الجنوب الشمال، وهذا طريق صحيح الآن موجود في المراصد الموجودة فعليا، وطريق دقيق جدا أدق من طريق الشاخص. طبعا الشاخص وضع الدائرة الهندية لمعرفة الزوال، فذاك يحتاج إلى بحث آخر. كيف ما كان، و اما بالنسبه الى صلاة العصر، المشكله كانت ناشئة من ان العصر ليس له وقت محدود، از زوال يمكن معرفته. الان في كتب العامه بالنسبه للعصر مثلا بعضهم يذكر نحن كنا نصلي صلاة العصر مثلا، ثم نذبح الجذور مثلا او الابل يعني، ثم نقطعه ثم نطبخه الى قريب المغرب يكون جاهزا، يعني بالعمل الخارجي يشخصه، ما عندهم شيء معين. و في رواية المعتبرة للزرار قلت هل بين الظهر والعصر حد معروف؟ قال لا، معرفة العصر دائما كانت من المشاكل، و لذا صار اختلاف ان العصر يبدأ من اربعة اقدام يعني اربعة اسباع الشاخص، او من سبعة اقدام. المعروف والمشهور بين المسلمين عامة و حتى في طائف من روايتنا سبعة اقدام، يعني من اول ظهور الفي الى سبعة اقدام وقت الظهر، من سبعة اقدام الى 14 قدم وقت العصر. هذا هو المعروف المشهور. و لكن اختلفوا في انه بعد الاذان مباشرة يصلى، ام بعد الاذان بفاصل ربع ساعة او 20 دقيقة يصلى، او بعد الاذان بفاصل اكثر من هذا يصلى، يعني عند الاذان اكو، بعد الاذان بقدم موجود، بعد الاذان بقدمين موجود. بالنسبة الى العصر اربعة اقدام موجود، سبعة اقدام موجود. و اشد الاقوال و اقرب الاقوال عند السنه ما ذهب اليه ابو حنيفه، يصلي الظهر عند سبعه اقدام هو وقت العصر، و يصلي العصر عند 14 قدم. هذا راي شاذ في كتب الفقه العام، في كتب الفقه العامه كثيرا ما تهجموا على ابي حنيفه بهذا الراي الشاذ، اعتبروه من راي شاذ جدا. فبالنسبه الى صلاه الظهر و بالنسبه الى صلاه العصر كان خلاف شديد بين المسلمين. بالنسبة إلى صلاة المغرب لم يكن اختلاف شديد، هو غروب الشمس، إنما الخلاف كان بالنسبة إلى صلاة المغرب، أولا هل يحتاط إلى ذهاب الحمر أم لا، هذا أولا. ثانيا بعد سقوط القرص مباشرة يصلى المغرب أم يقدم نوافل؟ في رواياتنا مباشرة يصلى المغرب لا نافلة قبل المغرب، لكن الإخوة اللي لا أقل يشوفون السنة مثلا في الحج يعلمون أنه حتى قبل المغرب يقدمون نوافل، إذا أذن المؤذن يقدمون نوافل إيش ربع ساعة كذا ثم يصلون المغرب. وأما بالنسبة للعشاء خلاف كبير كان بينهم، وهو ذهاب الشفق، ما هو الشفق؟ فعن جماعة أنه الحمر في رواياتنا وعليه عمل الأصحاب، وعن جماعة من السنة وعليه عملهم الآن في الحج من لاحظ عملهم على هذا أنه ذهاب البياض، و بينهما تقريبا حدود ساعه فرق. بين صلاة العشاء عندنا وعندهم. طبعا جملة من العامة وافقونا أن الشفق هو الحمر، لأن الحمر المغربية إذا زالت بعد يوجد بياض في الأفق، فاختلفوا أن الشفق الذي هو وقت العشاء ذهاب ذاك البياض حتى يكون الليل تماما، أم أن الشفق ذهاب تلك الحمر. فيلاحظ أن الصلوات الخمس من الصبح إلى العشاء فيه اختلاف. هذا على مستوى الفقه الإسلامي العام بصفة كلية. وأما عند أصحابنا أشد خلاف، ما أريد أدخل في تفاصيل الخلافات، من جملة الموارد التي كان فيها خلاف شديد عند أصحابنا وبالخصوص بالنسبة إلى مثل زرارة، كان بالنسبة إلى وقت الظهر مشكلة أساسية. بالنسبة إلى زرارة، بالنسبة إلى صلاة الظهر، رويت عدة روايات. مثلا أنا أقرأ من الوسائل المجلد الثالث أبواب المواقيت، يعني كتاب الصلاة الباب الرابع، مثلا تارتان زرار يروي بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقت الظهر والعصر، فبعد ليس فيه شيء من القدم وما شابه داره، أنه بمجرد زوال الشمس يدخل وقت الصلاة بلا حاجة إلى قدم أو كذا. خب هذا طائفة من روايات زرارة بن عيان رحمه الله أنه بلي إذا زالت تدخل المسجد. هناك في قبال هذا مشكل أخرى كان، مثلا الحديث الباب الخامس بما أن جملة من الأصحاب نقلوا روايات الذراع والقدم، الحديث الأول أقرأه من باب تأكيد. مثلا حارث بن المغيرة مصري و عمر بن حنظله الواجه المعروف و منصور بن حازم جميعا قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع إن أتي للحارث نحس بنه صار ذراع عمله. فقال أبو عبد الله ألا أنبئكم بأبين منها؟ لا حارث للذراع، إذا زالت الشمس قد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها صبحا. ولذا لما نقل عمر بن حنظله هذا المطلب إلى أهل الكوفه برجوعه الحديث السادس من الباب، لاحظوا أن يزيد بن خليفه قال قلت لأبي عبد الله إن عمر بن حنظله أتانا عنك بوقت، قال عليه السلام إذن لا يكذب علينا، قلت ذكر أنك تقول إلى أن يقول بلي، فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا صبحتك، ثم لا تزال صبحتك لم تزال لا تزال في وقت إلا أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر. قلت قام يعني سبعة، سبعة أقدار يسمى قام. فتبين مثلا أن عمر بن حنظله رحمه الله كان يروي هذا الشيء، يروي بأنه إذا زالت الشمس هو وقت الصلاة فقط النوافل، وهذا الشيء زرار هم كان يروي. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بلي أصوم فلا أقيل، قيدوا لهنا معنى النوم يعني حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت نوافل ثم صليت الظهر، قلت له وقت يعني بعد زوال الشمس باصطلاح بعد الأذان فقد مقدار نوافل ثم يصلي الظهر. صار واضح؟ هذه رواية لزرارة، فالرواية الأول بعد الزوال إذا زالت، الرواية الثانية لا بمقدار باصطلاح بمقدار ما يصلي النوافل نفس زرارة. كما أنه مشهور بين أصحابنا، كان شهر واسع جدا بين أصحابنا، أنه لابد أن يكون للظهر ذراع مثل ما عليه العامة الآن. الباب الثامن من هذا الأبواب الحديث الثالث الرابع يرويه ابن مسكان عن زراره عن أبي جعفر قال سألته عن وقت الظهر، لاحظوا، فقال ذراع من زوال الشمس، یعنی به عبارت اخرى شبران او قدمان به زوال شمس و وقت العصر ذراعان من وقت ظهر فیصیر سته افن هناك اثنین واحد اربع یصیر سته معنی المعروف بینهم سبعت اقدام مو سته فذاکه اربعت اقدام من زوال شمس ثم قال ان حائط مسجد رسول کان قامتن و کان ادامه و من هو ذراعان صلی الله ابتداعا نقول دا زالت شمس ثم نقول زالت شمس فقط تصلی نوافه الان نقول لا قدمان ادا ذهب من به اصلاح زوال شمس قدمان حین ان تصلی ظهر. خب عبدالله ابن مسکان یقول قال ابن مسکان و حدثنی به ذراع و ذراعین سلیمان ابن خالد و ابو بصیر المرادی و حسین صاحب القنانس قلانس و ابن ابی یعفور و من لا احصیه منها فتبین ان عمر ابن حنبله و منصور ابن حازم و حارث ابن مغیره کان یران انه بعد زوال فقط مقدار نوافل تو مثال با و ابن مسکان ذکر جمله من اعلام طائفه فی ذاک الوقت فی الکوفه بناهم انه ذراع مو انه بمجبه و یبدو ان زرارم قائلون به هادر رای اسم موجود فی جملت القائلین انه لابد ان یکونه به مقدار ذراعه. هادا به نسبت الى به صلاح الحدیث ثالث لزرار زرار ظاهرن به نقلهی لهاده الموارد سبب لنفسی مشکلت رحمه الله. الحدیث الثالث عشر من الباب السند معتبران عن عبدالله ابن بکر عن زرار قال سألت ابا عبدالله عن وقت صلاة الظهر في الغير فلم يجبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر ابن سعيد ابن هلال ان زراره سألني عن وقت صلاة الظهر في الغير فلم اخبره فحرجت من ذلك في النسخ موجود فصرفت من ذلك فحرقت من ذلك فحرقت من ذلك مختلف عبارة فقرأه من السلام و قل له اذا کان ظلو که مثل که فصل ظهر. هذا رأي ابي حنيفة سبحان الله. يعني اذا کان ظل سبعة اقدام صل ظهر و اذا کان ظلو که مثل فصل العصر.
الا ترى ان هذا الخلاف هو حتى يبين للأمة بان هذا كله وقت للصلاة.
غريب لا هسه الان نقرأ بقية الرب و من الغریب ان نجد ان زرار رحمه الله بالذات کما فی مسئله الاعداد صار له مشکله فی مسئله الوقت صار له مشکله. یسأل الامام و الامام بعدا لم یقل له شی فقال ان شخص بواسطه به انه خل یصلی زرار به هاده سوره. هادا رأی رابع لزرار فی هاده المسئله انه صلاة الظهر بعد سبعة اقدام و صلاة العصر 14 قدم. الکشی الحدیث الثالث و الثلاثون من نفس الباب الکشی فی کتابه سنده لا بأس اجمالا قاسم بن عروه فی قال دخل زراره على ابی عبدالله علیه السلام فقال انکم قلتم لنا فی الظهر و العصر على ذراع و ذراعین ثم قلتم ابردوا بها فی الصیف فکیف الابراد بها و فتح الواحه لیکتب ما یقول استفاده من ها در نظرار موکان فقط یکتبی به سما یکتب و فتح الواحه لیکتب ما یقول الامام فلم یجب ها ابو عبدالله بشه هیا نفس اون الکتاب لیکن ما هم سکرن فأطبق الواحه فهم زرار خب فقیه الله خصوصا بیدن الامام ساده فأطبق الواحه و قال انما علینا ان نسألكم و انتم اعلم بما علیکم المشاکل هم کلی صالح صالح مسکینه به شهرت الرجل و انتم اعلم بما علیکم و خرج و دخل ابو بصیر علی ابی عبدالله علیه السلام فقال علیه السلام ان زرار طبعا هان اللسان من التقیه و الاختلاف لیس من السنه واضح جدا ان زرار سألنی عن شیء فلم اجبه و قد رقت من ذلك قلت هذه العباره حرقت موجود حرقت موجود صرفت موجود حرجت موجود ضغت موجود واضح فذهب انت رسولي الي فقل صل الظهر في الصيف اذا كان ظلك مثلك و صل العصر اذا كان مثلك سراغه و کان زراره ها کدا یسلی فی الضیف حسین ولم اسمع احدا من اصحابنا یفعل ذلك غیره و غیر ابن بکر. ابن بکر ابن اخی عبدالله ابن بکر نه ابن اخی، یعنی یبدو ان الشیعه فی الکوفه ایضا وقعوا فی حیره. خب زراره فقیه و شیعه و شیخ و شیعه فی الکوفه یصلی به ترتیب عند جمهور فقهاء المسلمین من الشواذ، هذا فعل ابی حنیفه، فتوى ابی حنیفه انه الظهر على سبعه اقدام و العصر على 14 قدم. صار واضح؟
هذا يكون مشهورا
عن ابي بصير مع انه ناقل الروايه. ما نوع بصير ما كان يؤمن بهذا، ابو بصير كان يؤمن بالذراعه بالذراع بلا اشكال. قرات عباره ابي بصير، ابن مسكان يقول ان ابي بصير ان ابا بصير كان باصطلاح يؤمن بالذراع. خب الامام امره اخيرا هكذا ان يصلي بهذا الترتيب الغريب. الباب الذي بعده الباب التاسع من ابواب المواقيد الحديث الرابع عشر ايضا في كتاب الكشي سندا ليس نقيا عن هشام بن سالم عن محمد بن ابي عمر. محمد بن ابي عمر في هذه الروايه ليس هو المشهور، المشهور يروي عن هشام، هذا شخص لا نعرفه، شخص اخر. عن محمد بن ابي عمر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال كيف تركت زراره، قلت تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، 14 قدم قريب الغروب، قلت تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس. وقال عليه السلام فأنت رسولي إلي، فقل له فليصلي في مواقيت أصحابه فإن بل بلا إشكال فإني قد حرقت أو قد صرفت. قال فأبلغته ذلك، جئت إلى الكوفة قلت أن الإمام هكذا. قال أنا والله أعلم أنك لم تكذب علي، لكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه. خب ما أن الإمام أخيرا أمره بأن يرجع إلى مواقيت الأصحاب ما رجع، بقي عليه هو فقط عبد الله. خب من عرض هذه الروايات يتبين أن مسألة الأوقات وخصوصا وأن الشيعة كانوا يصلون الصلوات في مسجد الكوفة ومثل الزرار موجود، في التفرق الشديد بين الأصحاب موجود في مسألة الصلوات. ولذا في هذه الرواية اللي قرأته من كتاب باصطلاح من كتاب الحدائق قال قلت له أن بعضهم يصلي الظهر بعضهم يصلي العصر، فقال أنا أمرتهم بذلك. فهذا نوع من التغيير. و جاء ذلك في رواية أخرى لزراره، نفس زراره يروي رواية، بله طبعا هذه المسألة فيما بعدم استمر الخلاف، مو أنه بعدين سؤال الأئمة إلى أن أجابوا بأنه بلي على أي حال. أنا أشوف هذه في رواية عن زرارة قلت لأبي عبد الله الرجلان يصليان في وقت واحد أحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر، فقال عليه السلام لا بأس. لاحظوا في رواية عن عبيد ابن زرارة الحديث الثامن من الباب السابع من أبواب المواقيت، هذا الحديث سندا لعله لا بأس، عن أبي عبد الله قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، فقال عليه السلام كل واسع. تبين ان المطلب شنو كان، اصل المطلب كان انه بالنسبه الى وقت الظهر والعصر واسع، الا ان الامام لما قال زرار شيئا وفعله ولم يكن غرض الامام ان يكذب زراره ولا ان يكذب ابا بصير، فالكل صحيح ولا يكذب عمر بن حنبل. ولذا نحن في بحث التعارض لما ذكرنا ان هناك روايه في باب المواقيت تدل على عظمة عمر بن حنظله مرادنا هذه الرواية، يعني عمر بن حنظله شخص يقاس مثل زراره و ابي بصير بحيث جعل له وقت، اصلا ان عمر بن حنظله اتانا عنك بوقت ما أن غير عمر بن حنظلة كان في المدينة، منصور بن حازم كان موجود، حارث بن المغيرة كان موجود، لكن هذا الوقت اشتهر بعنوان وقت عمر بن حنظلة، وهذا الوقت الذي كان يقول به عمر بن حنظلة هو الوقت الذي الآن الشيعة يصلون عليه، الآن الشيعة عند الزوال يصلون، هذا هو الوقت الذي ذهب إليه عمر بن حنظلة. لا القدمين الآن الشيعة يصلون، لا على القدمين ولا على سبعة أقدام، لا على الرأي الذي بتعبير ابن مسكان ومن لا أحصيه كثرة منهم، لا ذاك الرأي معمول به ولا رأي زرار الذي كان ينفرد به. الآن الرأي المعمول عند الطائفة عند الزوال يصلون، إما يصلون النوافل قبل أو لا، على كيف ما كان. فيستفاد من هذه الرواية المباركة أن الإمام من دون أن يلاحظ ما عليه العامة جعل خلافا بين الطائفة لأجل هذا الشيء. وأما بالنسبة إلى مسألة الحج، أمس ذكرنا الروايات وقلنا أن عبد الملك بن عيان دخل على الإمام وقال أن هذا سبب مشكل، أن الناس تصور نحن كذابين، كذبنا عليكم. الإمام قال لا بأس به، أيضا صحيح هو الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال للزرار لب بالحج، ثم الإمام الصادق هم أيده. لكن من جهة أخرى، بما أن الشيعة كانوا من كوفة فشأنهم التمتع، فالإمام كان يقول لهم لبوا بالعمر، خب هذا صعب مشكلة عند الشيعة. فأجاب الإمام الصادق في تلك الرسالة المفصلة التي أرسلها من طريق ولده بأنه مع ذلك إذا جئت الحج لب بالحج، لكن اغلبها عمرة ثم اخرج من الإحرام ثم يأتي بالحج من جديد. توضي هذا المطلب إجمالا أن المتعارف في العرب قبل الجاهلية أنهم لا يعتمرون قبل الحج، وخصوصا إذا كان الحج قرانا إفراد، في الحج الإفراد أصلا حج التمتع لم يكن عندهم، الشيء الذي كان موجود عندهم حج الإفراد. ولما خرج رسول الله في السنة العاشرة وأمر بالناس أن يحجوا معه، خرج ناس كثير مع رسول الله من أهل المدينة من الأطراف من الأعراب، فالرسول صلى الله وسلامه عليه في أربعة أيام قبل نهاية ذي القعدة، يعني إذا كان 30-26 أو 25 من ذي القعدة، خرج من المدينة وأحرم من مسجد الشجرة حدود اليوم الخامس أو السادس، وصل رابع وصل إلى مكة. قلنا المتعارف في ذاك الزمان بين مكة والمدينة 10 أيام، 10 مراحل، كل مرحلة في يوم. فلما دخل في مكة الرسول كان معه الهادي، فيقال 100 إبل ويقال أقل 60-64 إلى آخره، والجملة من المسلمين لم يكن معهم هديون، لكن أحرموا للحج كلهم. أصلا طبيعة الحج في ذاك الزمان هكذا كان، يحرمون في أشهر الحج للحج، وأما بالنسبة إلى العمرة يحرمون بعد سفر، إذا انسلخ أفل أثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فالرسول لما وصل المدينة أعلن للناس أنه يجوز لكم الآن أن تطوفوا بالبيت وتأتوا بالسعي بالصفا وتخرجوا من الإحرام تكون عمرة. المسلمين صعب عليهم ذلك، وجه الصعب ما كان مألوف أنه هذا شيء. ومن جهة أخرى نفس رسول الله ما اعتمر بغي على إحرام وقال إني لولا أني سقت الهادي لكنت أخرج من الإحرام. مثلا جاء في النصوص الكثيرة أن الزهراء كانت مع رسول الله لأن علي كان في اليمن، أن الزهراء صلى الله وسلامه عليها خرجت من الإحرام لم تكن ساقط الهاد، فهي خرجت من الإحرام اعتمرت وخرج. كثير من المسلمين خرجوا من الإحرام وجمل منهم الذين كانوا ساقوا الهاد بغوا مع رسول الله. لكن الرسول أعلن بأنه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأعلن بأنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أحللت بعمرة أجعله عمرة، لكن عملا لم يجعله عمرة. زرار لما يسأل الإمام الباقر، الإمام الباقر قال لب بالحج، يعني كما أن رسول الله لبى بالحج. اسم زرار في بداية أمره كان في أول أمره، والإمام الباقر بيّن له يلبي. ومن جهة أخرى التكليف هو التلبية بالعمرة، فقال بقية الأصحاب لبوا بالعمرة. زرار ضاق صدر كما نقلت بباره. فالإمام الصادق بيّن بأنه إذا تلبي بالحج يعني تلبي بحج التمتع، وحج التمتع تركيبته أن تأتي بالعمرة، نفس المعنى. فتلاحظون لا فرق، لا أن الإمام الصادق صلاح الله سلام عليه والإمام الباقر غير الحكم، أن تلبي بالحج يكفي. فلذا جاء في رواية الإمام الصادق وعليك إذا أردت أن تلبي فلبي بالحج، ثم لما دخلت مكة طفت ثم سعيت ثم خرجت من الإحرام ثم تحرب للحج من جديد في يوم التربية. همین بله بله نه همین حج تمتع بوده، لكن يلبي بالحج. فمراد الامام انه كل ذلك جائز، نعم الافضل كما نحن الان عليه ان نلبي بالعمره لعمره الى حجه بذا بعمره التمتع. فلذا مراد الامام انه كل ذلك صحيح، ولذا جاء في كلام الامام لكل ذلك عندنا معان وتصاريف لا تخالف لا يخالف شيء منها الحق. خب خلاصة الكلام، هذا النحو من الكتمان أيضا كان موجود، لكن بطبيعة الحال لا بد أن يكون هذا النحو من الكتمان بشكل الفقهاء أو الأئمة عليهم السلام أو الشيعة عرفوا ما هو الحكم الواقعي، وهذا الكتمان لا بد أن يكون في منطقة محدودة، يعني في الأمور التي الإنسان يعرف بها مثل الإحرام في الحج مثل الصلاة في المسجد، وأما الأمور الراجعة في بيته ولا يعرف الشيء طبيعة الحال هذا الكتمان ما موجود. فبطبيعة الحال مثل هذا الكتمان في الأمور التي الشيء يعرفون بها، ثم من حيث المجموع ترد في روايات أهل البيت ما يبين ما هو الواقع، وخصوصا الفقهاء يفهمون أن هذا واقع. الإمام الباقر نقل له عددا من النوافل بمقدار طاقته، ثم الأئمة أصروا على هذا حتى لا يكذب الرجل، وإلا النافل الواقعية 34 مكة كما جاء في بقية الرواية. فالحق في كل ذلك موجود، 27 ركعة مستحبة، 26 ركعة مستحبة، عليك بصلاة الليل ولو بركعتين كل ذلك مستحب، لكن هذا العدد 51 مستحب أكثر تفضيلا. فلذا إنصافا هذا النهي من التعارض الآن في رواياتنا موجود ويمكن حله بالنسبة إلى الفقهاء بملاحظة مجموع الروايات والتأمل فيها وأنه من سلخ السنن أم لا وكيفية الجمع بين النصوص. هذا كله في القسم الثاني من الكتمان، وغدا إن شاء الله في التغيير من الأعداء من أسباب الكتمان. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.